أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. الفصل الخامس، حياته تعالى. في هذا الفصل توجد مطالب. المطلب الأول بيان أن هذه الصفة هي من الصفات الذاتية. المطلب الثاني تعريف الحياة. عند الممكنات الصفة، المطلب الثالث تعريف الحياة التي هي صفة من صفاته تعالى، يعني عند الواجب سبحانه وتعالى. مطلب الرابع الدليل على ثبوت الحياة لله سبحانه. مطلب الخامس والأخير، المطلب الرابع بل الدليل على ثبوت الحياة لله سبحانه وتعالى. المطلب الخامس والأخير ذكر بعض الصفات التي تكون لله سبحانه وتعالى، وبيان المقصود منها من قبيل الأزلية والأبدية والسرمدية. أما بالنسبة إلى المطلب الأول، نتساءل فيه هل أن الحياة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أو لا؟ الجواب نعم. يقول مصنف: اتفقت كلمة الإلهيين على أن الحياة هي صفة من صفات الله، وهي صفة ذاتية كمالية لله سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا أن الحي اسم من أسماء الله سبحانه، فكما أن الحياة صفة لله كذلك الحي اسم للذات الإلهية من أسمائه الحسنى. وقالوا إن الحياة معناها ظاهر وواضح للجميع، ولكن هذا المعنى الظاهر الواضح صعب الإدراك، مستصعب الإدراك، مستصعب الفهم، مستصعب البيان، ليس بالأمر الهين. واضح؟ إذن لا توجد مشكلة على مستوى أن الحياة هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، إلا أن المشكلة أين؟ في بيان حقيقة الحياة. واضح؟ ولهذا ننتقل إلى المطلب الثاني. نقرأ هذا المقدار. قال: اتفق الإلهيون على أن الحياة من صفاته تعالى. أي صفة؟ صفة ذاتية كمالية. واتفقوا على أن الحي من أسمائه الحسنى. ولكن إجراء، أين المشكلة حصلت؟ يقول: ولكن إجراء هذا الاسم عليه، يعني حمل هذا الاسم عليه سبحانه وتعالى، يتوقف على فهم معنى الحياة وكيفية إجرائها على الله تعالى. هنا المشكلة. المطلب الثاني بيان حقيقة الحياة عند الممكنات. ماذا تقصدون بالحياة عند المخلوقات، عند الممكنات؟ الجواب: الحياة عند الممكنات هي عبارة عن الحس والدرك عبارة عن ماذا؟ الحس يعني ماذا؟ يعني الفعل. هذا هو ماذا؟ هذا هو الحياة عند الممكنات، يعني عند الماديات، لأن الأشياء المادية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أشياء حية ذات حياة، وإما أن تكون أشياء غير حية لا تدب فيها الحياة. العلماء، علماء الطبيعة، عندما جاءوا إلى تفسير الحياة في الماديات لم يذكروا لنا تفسيرا وتعريفا بنحو المدلول والتعريف المطابقي، وإنما ذكروا تعريفا بنحو الدلالة الالتزامية، ذكروا آثار الحياة وقالوا هذه الآثار هي الحياة، وفي الحقيقة هي ليست معنى الحياة، ليس المعنى المطابقي للحياة، وإنما عرفوا الحياة بنحو المدلول الالتزامي، ذكروا الآثار وتركوا المؤثر وهو الحياة. هناك آثار تابعة تنبع من الحياة. من تلك الآثار التي ذكروها الجذب والدفع، يوجد جذب ويوجد ماذا؟ دفع في الحياة. منها النمو والرشد، لاحظ أن الشيء الحي ينمو شيئا من صغار إلى أن يكبر، واضح هذا نمو. بعد التوالد والتكاثر، بعد الحركة وردة الفعل، هناك حركة وهناك ماذا؟ ردة فعل لهذه الحركة. قالوا هذه الأمور هي عبارة عن حياة. الجواب نقول لا، هذه ليست هي الحياة. نقول لأصحاب الطبع، العلماء الطبيعة، هذه ليست حياة، وإنما هذه ماذا؟ آثار الحياة. نحن نبحث عن المؤثر لهذه الآثار لا عن الآثار، واضح إن شاء الله. فهم ذكروا هذا، ولكن الإشكال عليه واضح، هذه آثار وليست هي نفسها. طبعا واقتصر علماء الطبيعة على بيان التعريف للماديات، وذكروا تعريف وماذا، وسكتوا عن تعريف الحياة في الأمور غير المادية كالحياة عند الملائكة، ما بينوا الحياة عند الجن، ما بينوها الحياة عند الله سبحانه وتعالى، ما بينوها. لماذا سكتوا؟ سكتوا باعتبار أن بحثهم كعلماء طبيعة يبحثون عن الماديات، فبحثوا عن إحدى صفات تلك الماديات وهي الحياة، واضح، وسكتوا عن البقية باعتبار أنه خارج عن محل بحثهم، واضح إن شاء الله. ولكن ما هو تعريف الحياة؟ يقول المصنف إن الحياة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هذين الأمرين. لابد الحياة تتقوم بأمرين، واحد بالفعل والانفعال، بعد بالحس والدرك. الحس والدرك موجود في كل معنى من معاني الحياة، في كل الأشياء الحية، عندما يقال إنسان حي، النبات حي، يعني الحيوان حي، النبات حي، والملائكة حية، والله حي. الحي معناه موجود في كل هذه الأشياء، سواء كانت ممكنة أو واجبة الوجود كالله سبحانه وتعالى. إلا أن معنى الحياة يقول مصنف هو معنى بنحو المعنى ماذا؟ المشترك المعنوي، المشترك المعنوي موجود في كل مصادقه وأفراده، إلا أنه يختلف من حيث ماذا؟ من حيث لا من حيث المرتبة، مرتبته تختلف، بعض منها موجود لكن ذو مرتبة أقل، متوسطة وأعلى المراتب. الحياة موجودة في الحيوانات، في النباتات، عند الله سبحانه وتعالى بمعنى الحس والدرك، ولكن هذا المعنى للحياة الذي هو موجود عند النبات والحيوان والمولى سبحانه وتعالى ليس بدرجة واحدة وإنما بمراتب. أعلى مراتب الحياة هو عند الله سبحانه وتعالى بما يتناسب مع شأنه ومقامه وذاته. واضح؟ يأتي بعد ذلك من؟ الإنسان، لأن الإنسان عنده حياة ولكن ذات معنى أفضل مما هو موجود عند بقية الحيوانات وما هو موجود عند بقية النباتات. وما هو موجود من حياة عند الحيوان غير الإنسان أفضل من الحياة الموجودة عند النبات. واضح؟ لاحظون النبات عنده حياة ولكن عنده إحساس، واضح، ولكن ليس كما هو موجود عند الحيوان كالأسد، يختلف. الأسد أعلى مرتبة، أما عند الإنسان أعلى مرتبة من يعني عنده إحساس ودرك، عنده قوة عاقلة يتصرف. واضح؟ بما تراه تلك القوة العاقلة الموجودة عنده. أما الله سبحانه وتعالى فهو أعلى درجات الحياة كما يسمى المتكامل، الحياة المتكاملة هي عند الله سبحانه وتعالى. طبعا الآن بينا المطلب الثاني وبينا المطلب الثالث، واضح؟ قال حقيقة الحياة، الآن وين نتكلم حقيقة الحياة؟ عند الممكنات وعند المولى. إن الحياة المادية، عندما قال الحياة المادية بعد واضح غير الحياة المجردة في الحيوان والإنسان. لخب إن قلتين نحن درسنا في المنطق أن الإنسان هو مصداق مصادق الحيوان، لماذا أفرده؟ عطف المصنف الخاص على العام مع أن الإنسان داخل تحت هذا العام، تحت الحيوان، هذه خصوصية الإنسان يفتق عن بقية الحيوانات. إن الحياة المادية في الحيوان والإنسان بما أنه، شوف شوف لاحظ، بما أنه حيوان، إن الحياة تقوم ماذا؟ تقوم بأمرين، يعني تتقوم بهذين الركنين. ما هما؟ واحد هما الفعالية، اثنين الدراكية. فعالية يعني الفعل، الدراكية يعني ماذا؟ الدرك، العلم. فالخصائص الأربعة التي ذكرها علماء الطبيعة، هذه الخصائص ماذا بها؟ الخصائص مبتدأ الخبر. فالخصائص الأربعة راجعة إلى الفعل والانفعال والتأثير والتأثر، هذه هي الخصائص. وهي ما هي الخصائص الأربعة؟ الجذب والدفع، النمو والرشد، التوالد، التكاثر، الحركة وردة. هذه الخصائص الأربعة قلنا أنها هي ليست هي، قلنا أنها هي المدلول الالتزامي وليست هي المدلول المطابقي لمعنى الحياة. هي آثار وليست هي نفس المؤثر، ليست هي نفس الحياة. ونرمز لها لهذه الخصائص ماذا؟ بالفعالية، كما نرمز إلى الحس والإدراك المتسالم على وجودهما، على وجود الحس والإدراك أي المتسالم في أنواع الحياة، في أنواع الحيوان. كل مصداق مصادق الحيوان فيه حس وإدراك، وقد يقال بوجودهما في النبات أيضا. بعض النباتات ثبت بالعلم الحديث أنها تحس عندها إحساس، كما في بعض الأزهار أنواع النباتات الورود عندها إحساس، ولهذا ماذا نجدها تتغير تتأثر بما يطرأ عليها. بعض الكلام المحزن، بعض الكلام المفرح يؤثر فيها، يعني أنها تدرك، ثبت بالعلم الحديث تراجع أيضا. وقد يقال بوجودهما في النبات أيضا ماذا يقال عنها؟ عن الحسن بالدراكية، فعندنا فعالية وده دراكية، فالحي هو الدراك والفعال كما هو المصطلح عند الفلاسفة الإلهيين. إذن فملاك الحياة الطبيعية، يعني الضابط والقانون، ما هو الملاك الموجود؟ يقول فالملاك هو الفعل والدرك. واضح إن شاء الله هذا؟ وهو هذا الملاك محفوظ في جميع المراتب. شوف لاحظ المصنف ما قال مرتبة، عندنا مراتب، مراتب دنيا وسطى وعليا. العليا أين موجودة؟ عند الله. لكن هذا الحين إذن هو ليس هو مشترك لفظي، ليس مثل من قبيل لفظ عين. لفظ عين مشترك اللفظ له معاني متعددة، أما الدراكي أما الدرك والحس مشترك معنوي. شنو مشترك معنوي؟ تميزون بين مشترك اللفظ ومشترك المعنوي. مشترك اللفظي يوجد اشتراك على مستوى اللفظ دون المعنى، من قبيل لفظ عين، اشتراك في هذه الحروف، في هذه المادة، في اللفظ. أما المعاني يختلف، عين الباصرة تختلف عن ينبوع الماء، هذا معنى وهذا معنى، لكن اللفظ واحد، هذا يسمى اشتراك لفظي. المشترك المعني ما هو؟ المشترك المعنوي ما هو؟ المشترك المعنوي يوجد اشتراك على مستوى المعنى، من قبيل حيوان، الحيوان موجود في الإنسان، موجود في الأسد، كل منهما حيوان. واضح إن شاء الله؟ فإذن يوجد اشتراك معنوي بين هذين. هنا من نفس الكلام، الدرك والحس مشترك معنوي موجود في كل الأمور الحية، في كل الأشياء التي فيها حياة يوجد في هذا. يقول وهو محفوظ في جميع المراتب لكن بتطور وتكامل. شوف شنو التطور والتكامل، المصنف ما يضرب له هنا مثال، في الإلهيات يضرب مثال. لاحظوا لاحظوا، يقول سابقا المصباح في العصور البدائية، المصباح كان يطلق على العصا، عصا عصا، هذه العصا التي إذا شعلت بالنار يطلق عليها ماذا؟ مصباح. هذا الغصن الذي يقطع من الشجر يوقد رأسه يسمى ماذا؟ مصباح. واضح؟ ثم بعد ذلك تطور إلى أين؟ إلى الحبل أو الفتيلة التي توضع في زجاجة أو في إناء، ويوضع في الإناء زيت أو نفط. ثم بعد ذلك تطور وأصبح ماذا؟ ما يوقد عن طريق الكهرباء. لكن الكل يسمى ماذا؟ مصباح. توجد حالة تكاملية أو لا توجد؟ أعلى درجاته ماذا؟ عن طريق الكهرباء وأقواها، مع أن الكل هو مصباح. لا، توجد الآن في حال تطور وتكامل أو لا؟ في حال تطور وتكامل، وفي المستقبل في قادم الأيام لا نعلم كيف يصبح المصباح. واضح إن شاء الله؟ يعني لو حتى الكهرباء ما يحتاج، لعله لا يحتاج، كما ثبت في البعض أن هناك مادة يوقد من خلاله. ولهذا يقول فملاك الحياة هو الفعل، فملاك الحياة الطبيعية والفعل والدرك، هو محفوظ في جميع المراتب لكن بتطور والتكامل. أعني شنو تطور والتكامل؟ أعني حذف النواقص والشوائب الملازمة للمرتبة النازلة عن المرتبة العالية، وهكذا. فالفعل المترقب من الحياة العقلية في الإنسان، شوف الفعل المترقب يعني الذي سيصدر من الإنسان، لا يقاس بفعل الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية، فعلا لا يقاس، فعل الإنسان يختلف، يصدر عن عقل وتعقل، كما أن درك الإنسان للمسائل، درك يعني علم، كما أن علم الإنسان ودركه المسائل الكلية أعلى وأكمل من حس النبات وشعور الحيوان به. شوف مثلا، لا، الإنسان عندما يشعر بالخطر أقوى عند شعوره بالخطر ممن؟ من الحيوان، وأكثر انتباها، هذا المقصود، أكثر منه وأكثر من النباتات أيضا، أعلى وأكمل من حس النبات وشعور الحيوان، ومع هذا البون الشاسع، يعني ومع هذا المقدار الشاسع والفرق الشاسع بين الحياتين، بين الحياة الإنسانية والحياة النباتية والحيوانية، تجد أننا نصف الكل، يعني النبات والحيوانات والإنسان، نصف ماذا؟ بالحياة بمعنى واحد، وليس ذاك المعنى الواحد إلا كون الموجود وهو الحياة، ما هو؟ دراكا فعالا. فالإنسان يقال دراك فعال، يعني أنه حي. الحيوان دراك فعال، يعني أنه حي. النبات دراك فعال، يعني أنه حي. معنى حياتي تعالى. بعد أن بينا، المصنف يقول المطلب الثالث، بعد أن بينا أن الحياة معناها الحس والدرك، هذا المعنى موجود عند الله أو لا؟ أيضا موجود، ولكن ليس كوجوده في بقية الممكنات، فإن هذا المعنى موجود عند الواجب بما يلائم ذاته الواجبة، واجبة الوجود، بخلاف الممكنات، الممكنات الحية. يقول: فإذا صح إطلاق الحياة بمعنى واحد على تلك الدرجات المتفاوتة وهو الدرك والحياة، فليصح على الموجودات الحية العلوية، لكن بنحو متكامل، ليس فيه تفاوت، كامل أعلى درجاته. فالله سبحانه وتعالى حي، لكن بيا معنى، بالمعنى الذي تفيده تلك الكلمة وهو الحس والدرك، لكن حياته، لكن أي حياة؟ لكن حياة مناسبة لمقامه الأسنى والأعلى. كيف؟ بحذف النواقص. ما هي النواقص؟ ما هي النواقص؟ أن تلك الحياة عند معنى الحس والدرك عند الإنسان عند بقية ضيقة، أما عند الله سبحانه وتعالى غير متناهية. واضح؟ الحياة عند الإنسان، عند زيد بكر وعمر، حياة ماذا تكون؟ لها مبدأ، لها منتهى، أما عند الله غير محددة بمبدأ ومنتهى. واضح إن شاء الله؟ الحياة عند الإنسان محدودة بزمان، محدودة بأطر على مستوى ذهنه وعلمه ومكانه، أما عند الله محدودة بتلك الأمور. واضح إن شاء الله؟ بحث النواقص والأخذ بالزبدة واللب، فهو تعالى حي أي فاعل، ومدرك أي حي، ماذا حي؟ عفوا، فهو تعالى حي أي فاعل ومدرك، وإن شئت قل فعال ودراك. هو الفعال دراك، هو الحياة، ما عندنا فد شيء، لا كفعالية الممكنات ودراكيتها. تلاحظون يعني واقع المطلب، واقع المطلب الآن عندنا تعليق على واقع المطلب، حتى هذا التفسير هو تفسير لأي شيء، ليس تفسير بالمدلول المطابقي، وإنما تفسير بالمدلول الالتزامي. هو متى يحس الشخص؟ الآن زيد أمامنا يسمعنا، فهو عنده حس وعنده درك، لكن إذا فارق زيد الحياة، يعني خرجت روحه، زهقت روحه، فحينئذ ماذا صار زيد؟ سمي زيد مات، مو زيد ميت الآن، فعلا ميت، أو ميت، ميت أو ميت، المهم بحسب المبنى اللغوي في تفسير الميت والميت. الآن زيد هذا المسجى قدامنا يحس؟ لا. يدرك؟ لا. فهل المقصود بالحياة هي نفس الحس والدرك، أم أن الحس والدرك أثر من آثارها؟ الحس والدرك أثر، فعلا أثر، ولكن لأجل صعوبة وعدم معرفة الحياة تفسر بهذه، يفسر بالمعنى الأقرب للمدلول المطابق. لا، يصعب فعلا، يصعب معنى الحياة فعلا، نحن نجهل هذا المعنى ولا نعرفه. نقول زيد حي، نقول يعني أنه يحس ويدرك، ولكن في الحقيقة ليس هذا الشيء، واقعا ليس هذا الشيء. يحس ويدرك على مستوى بدنه، لكن عندما زهقت روحه، يعني عندما خرجت الروح من البدن، هل أن الروح تحس وتدرك أو لا؟ تحس وتدرك، لكن ليس كما كان، كما كانت في البدن. البدن يحس ويدرك عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه الحواس عن طريق الحواس الظاهرية، واضح؟ أما بعد خروج الروح أيضا تبقى الروح تحس وتدرك، لأن الروح لا تموت، البدن مات، إلا أن الروح صارت مجردة عن البدن. ولهذا يمثل عندما تخرج الروح عن البدن، يمثل هكذا أن الروح كأنما خرجت من وعاء زجاجي، من فوهة البطل مثلا. القنينة عندما يموت الإنسان كأنه تصبح في حالة راحة، كانت مقيدة بهذا الوعاء، بهذه القنينة، واضح؟ كان بعدما خرجت أصبحت ماذا؟ أصبحت أكثر راحة، بعد ما مقيدة بهذا البدن، كأنها كانت ماذا؟ محبوسة، هذا سجنها، واضح؟ لأن الحياة يبقى أمر مجهول. نعم، إذا نردنا أن نفسره، نفسره بالمدلول الالتزام الأقرب فالأقرب. واقعا هذا المطلب مجهول، وإن دل هذا على شيء يدل على ماذا؟ على ضعف الإنسان. واقعا لا يمكن أن ندرك هذا المخلوق، وهو أن الله بث الحياة، واضح إن شاء الله؟ هو هذا معنى الظاهر، يعني شنو معنى ممكن؟ يعني ما أقدر، متناهي، أنا متناهي. والأمر لكم طبعا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.